أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس البراهين التي استدل بها على كون الخيال جسميا لا مجردا، ولكن هذا الاستدلال بهذه البراهين رد عليه من قبل صدر المتألهين وأتباعه. والنكتة المشتركة في الردود على هذه البراهين أن المدعى كون الصورة الخيالية مجردة عن المادة لا عن آثارها، قائمة بالنفس قياما صدوريا لا حلوليا، وهذه النكتة يمكن على أساسها دفع تلك البراهين التي هي بمثابة الإشكال على دعوة التجرد. أما برهان المربعين المجنحين فيمكن أن يقال في مقام الرد عنه أن الاختلاف بين المربعين لا من جهة الماهية ولا من جهة لازم الماهية حتى يقال بأن المميز لا يكون مشتركا، ولا من جهة العارض الاتفاقي حتى يقال بأن العارض الاتفاقي يحتاج إلى مادة، بل من جهة لازم الوجود والهوية، بمعنى أن هذا المربع يمتاز بهذيته عن ذلك المربع، وكونه على اليمين أو على اليسار من مقومات هويته وإن لم يكن من مقومات ماهيته. وكذلك بالنسبة إلى السواد والبياض في الشبح الخيالي الواحد، فإن الامتناع فيما إذا كان الشبح الخيالي واحدا مرده إلى وحدة الصورة، إذ الصورة لا يمكن أن تكون بيضاء وسوداء في وقت واحد مع وحدتها. أما إذا كان عندنا صورتان مجردتان فبالإمكان أن يقال أن هذا أبيض وهذا أسود، ودعوى أنه إذا لم يكن لهما محل فلا مجال للامتياز بينهما ممنوعة، لأن الامتياز كما يكون بسبب العوارض الحالة في المحل يمكن أن يكون بسبب إبداع النفس واختراعها، بمعنى أن النفس لها قدرة على أن تنشئ صورتين متمايزتين، ومنشأ الامتياز فعل الفاعل، هو أوجدها ممتازة عن غيرها. وهكذا بالنسبة إلى صور المقادير المختلفة، كما لو تصورنا زيدا مرة كبيرا وتصورناه مرة أخرى صغيرا من حيث المقدار، فإن جواب هذا البرهان هو أن الاختلاف لا من جهة المأخوذ منه، حتى يقال بأن التخيل لا يتوقف على وجود واقع محكي، ولا من جهة الآخذ حتى يقال بأن ذلك يساوق امتياز المحل، بل من جهة نفس المأخوذ وهو الصورة، بمعنى أن هذه الصورة تمتاز في هويتها عن هذه الصورة. والنكتة المشتركة في هذه الردود هو أنه كما يمكن تمايز الماهيات بسبب الأعراض الاتفاقية الخارجة الطارئة يمكن تمايز الهويات. ومن الواضح أن ما يكون مميزا للهوية يكون من مقومات مرتبة تلك الهوية، بحيث لا قوام للهوية بدون تلك الخصوصية. فإن سألت عن هذه الخصوصية قلنا أنها منشأ ومدعى من قبل النفس، وبهذا رد صدر المتألهين الإشكالات التي ادعي أنها براهين على مادية قوة الخيال. يعني هذا من الأمور التي دعتهم إلى القول بالمادية بلا إشكال، لأنهم لم يلاحظوا القضية بكلا طرفيها تصورا دقيقا. لكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، وذلك لأنه قد مر علينا في المطالب السابقة أن كل نوع متكثر الأفراد فإنه مادي، وأن كل مجرد فنوعه ينحصر في فرده، وقد أقاموا البرهان على ذلك حيث قالوا أن الكثرة إما أن تكون بتمام الذات أو ببعض الذات أو بلازم الذات، ولازم هذه الفروض أن لا يوجد للماهية فرد، وإما أن يكون بسبب أمر خارج على الذات، وما يكون خارجا عن الذات فعروضه على الذات مسبوق بإمكان، ذلك الإمكان تحمله المادة. إذن كل نوع يتكثر بأعراض مختلفة فلا بد فيه من مادة تحمل إمكان تلك الأعراض. ومن الواضح أن هذا البرهان يصادم دعوى تجرد قوة الخيال والصور الخيالية، وذلك لأن الصور الخيالية متفقة الماهية، فإننا نتصور زيدا وعمرا وبكرا، وهذه الصور متفقة في ماهية الإنسانية، وإنما الاختلاف بينها في العوارض المكثرة. فإذا قلنا أن العوارض المكثرة تحتاج إلى إمكان، والإمكان لا بد له من حامل، فلا بد أن تكون تلك الصور المادية المثالية صورا مادية. وهذا أقوى ما يورد على القول بتجرد عالم الخيال، أقوى ما يورد على القول بتجرد عالم الخيال هو هذا. وهذا الإشكال ربما يذكر في كلمات بعضهم كما في الحاشية على النهاية، فقد ذكر هذا، وأن الحج منقوضة بالصور الخيالية وبعالم المثال. إلا أن المسألة باعتبار أن الغرض ليس إبطال كلام الخاصم تحتاج إلى بحث جديد، إذ من جهة نجد أن البراهين الدالة على عالم المثال براهين قوية ومحكمة، ومن جهة يوجد هذا البرهان الذي نتيجته مساوقة وجود الكثرة لوجود المادة، فكيف نوفق بين الأمرين؟ ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بنحوين: الأول شبيه بالنقد، والثاني بالحل. أما الجواب الأول فحاصله أن الإشكال لا يخص من ادعى تجرد قوة الخيال، بل الظاهر أنه كما يرد على هؤلاء يرد على مثل الشيخ الرئيس القائل بأن الخيال جسماني، وإن كان وروده على مثل صدر المتألهين أظهر بدوا من وروده على الشيخ الرئيس. أما وروده على صدر المتألهين فبما تقدم، وأما وروده على الشيخ الرئيس وأتباعه ممن وافقه في مسألة مادية عالم الخيال والصور الخيالية، فتوضيحه أن يقال أن الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء عند التعرض للعلم وأنه عرض تعرض لإشكال حاصله أنه كيف ينطبق المفهوم الكلي المتصور في الذهن على مصاديق مختلفة بحيث يكون كليا وهو مع ذلك قائم بنفس خاصة. فإنك إذا تصورت الكلي تحكم بأن ما تتصوره كلي، والحال أن الكلي في نفسك غير الكلي في عمر، فإن الصورة القائمة بعمرين مغايرة من هذه الجهة، من جهة قيامها بموضوعها، للصورة القائمة في نفس زيد. الشيخ الرئيس هناك في هذه المباحث وما ناسبها ذكر أن في الصورة العلمية اعتبارين: اعتبار ذاتها، واعتبار قيامها بموضوعها أو بمحلها أو بالنفس المدركة لها، وكونها جزئية هو حكمها من حيث من الحيث الثاني أو من الحيثية الثانية، وأما كليتها فإن لها هذا الحكم من الجهة الأولى، من جهة ذاتها. وعليه فالشيخ الرئيس يفرق بين الحكم المعلوم بما هو هو، وبين حكم المعلوم من حيث هو حاضر لدى النفس. وعلى هذا الأساس يدفع إشكال كون الجوهر عرضا إذا تصورناه، إذ كيف تحت الكل، تحت الكيف كل قد وقع. أجاب الشيخ الرئيس بأن صدق مفهوم العرض على الجوهر المتصور إنما هو من جهة قيامه بموضوعه، ثم ذكر أن الجوهر لم يؤخذ في حده إلا أنه ماهية إذا وجدت في الخارج توجد لا في موضوع، لا أنها ماهية حتى لو وجدت في الذهن لا يكون لها موضوع، وليس بين الأمرين تنافي. وعليه نقول أن الصورة الخيالية عند الشيخ الرئيس تمتاز عن الصورة الخيالية الثانية بامتياز محلها، ولكن بالاستعانة بما ذكره الشيخ الرئيس في الموضع المتقدم نرى أن هذا التمييز من حيث المحل لا حكم له عند إدراكنا للصورتين والتمييز بينهما، فإننا نرى هذه الصورة تمتاز عن هذه الصورة بالمقدار لا بمحلها، حتى يقال بأن امتيازها بمحلها عن هذه الصورة. ومن الواضح أن لكل حيثية حكما خاصا، فإذا تصورنا هذا المربع وتصورنا مربعا آخر في الزاوية المقابلة حكمنا بأن الامتياز بينهما من حيث اتصاف هذا بأنه على اليمين وهذا على اليسار، وكون هذا الوصف موافقا لوصف المحلين لا يعني أن الامتياز الحقيقي بينهما كذلك، لأنني عندما أحكم بامتياز المربعين قد لا ألاحظ المحل أصلا، كما هو الحال إذ كيف وقع الخلاف في أن الخيال له محل أو لا لو كان إدراك محل الخيال كإدراك الخيال. لو كنا ندرك محل الخيال عند إدراكنا للخيال بنفس الدرجة من الوضوح هل وقع خلاف؟ لا. إذن من ادعى أن الخيال مجرد يحكم بأن هذا المربع ممتاز عن هذا المربع لا من جهة المحل، وهو وإن كان مخطئا في نفي المحال لكن مع ذلك لا يلزم التناقض من نفي المحال وإثبات الامتياز، وهذا دليل الانفكاك. إذن الانفكاك بين الصور الخيالية وبين محلها أمر ممكن في ظرف الإدراك وفي ظرف الاعتبار، وهذا يعني أن الامتياز بين الصور الخيالية محفوظا في تلك الصور مع تجردها، أي مع قطع النظر عن محلها، وهذا هو التجرد المعتبر في الصور الكلية القائمة بالنفس، إذ لا شك أن الصور الكلية القائمة بالنفس عند الشيخ الرئيس من قبيل الأعراض كما يظهر من كلماته أن العلم عرض، فهل يلتزم بأن الصور العقلية لا تمتاز إلا بامتياز محلاتها؟ من الواضح أن هذا ليس بتاما. مثلا إذا تصور زيد إنسانا كليا طويلا وتصور عمرا إنسانا كليا قصيرا، فالامتياز بينهما ليس من جهة عمر وزيد بل من جهة الصفات، وذلك لأن تعليل الاختلاف بالأمر الواقع في مرتبة الذات أولى من تعليل الاختلاف بالأمر الواقع في مرتبة خارج الذات، وعليه فالكل ملزم بدفع هذا الإشكال. كيف نحكم بأن الصور الخيالية مع أنها مجردة من هذه الجهة حتى لو كان لها محل، لكن مع ذلك هي ممتازة في ذاتها؟ وهذا يعني أنه لا بد من استئناف البحث سواء على القول بمادية الخيال أو على القول بتجرده، لأن ما يؤدي إليه برهان ملازمة الكثرة للمادة إنما نحتاج في تطبيقه إلى وجود محل لا إلى ملاحظة المحل، بمعنى أنه إن تم ذلك البرهان فكل ما فيه كثرة لا بد أن يكون ماديا، والحال أننا حكمنا بأن الصورة الخيالية بقطع النظر عن محلها فيها كثرة، فلا بد من الجمع بين الموردين بما يتوافق مع حكم العقل من دون لزوم تخصيص، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. الجواب الثاني هو جواب حلي، إلا أنه يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى دقة، والمتبع هو البرهان في هذه المطالب لا إجماع ولا ما يشبه ذلك. فنقول أنهم قالوا أن الماهيات المتكثرة إما أن تكون كثرتها من جهة تمام الذات أو من جهة بعض الذات المقوم لها أو من جهة أمر يلزم الذات ولا يفارقها، وعلى هذه التقادير فكل فرد يفرض لتلك الماهية فلا بد أن يكون كثيرا، وحيث أن الكثرة لا بد لها من أفراد فلا بد في الفرد من أفراد ولا بد في كل فرد من أفراد ذلك الفرد من أفراد وهكذا، وذلك من لوازم ما فرضناه من أن الكثرة لازم الذات، إما لأنها تمام الذات أو لأنها بعض الذات أو لأنها لازم خارج عن الذات. ومن الواضح أن ما لا يتحقق في الخارج مستحيل، والكثرة التي لا يتحقق لها واحد أمر مستحيل، إذ لا كثرة بدون الوحدة. إذن يتعين أن تكون الماهيات المتكثرة الأفراد كثرتها خارجة عنها طارئة عليها. قالوا أن فرض طريان الكثرة على الماهية يعني أن الماهية يمكن أن توجد بدون الوصف المكثر ويمكن أن توجد مع الوصف المكثر، وهذا الإمكان لا بد له من حامل ولا حامل للإمكان إلا المادة. هذا هو البرهان الذي بنوا عليه مسألة انحصار المجرد في فرد وأن لكل نوع مجرد فردا واحدا، ومسألة مادية الأنواع لكثيرة الأفراد. لكن هذا الإشكال هذا الكلام لا يقوم على أساس حصر الشقوق، لأنه يمكن أن يتصور شقا خامس وراء هذه الشقوق الأربعة، بأن يقال أن الكثرة لا بسبب تمام الذات ولا بسبب جزء الذات ولا بسبب أمر لازم للذات ولا بسبب عارض على ماهية الذات، بل بسبب أمر لازم لوجود هذه الماهية المتشخص، بمعنى أن الماهية تارة يكون العارض عارضا عليها في مرتبة ذاتها، وإن كان هذا العروض موقوف على أن تتصف بالوجود، لكن الوجود بالنسبة إلى هذا العروض كالواسطة في الثبوت، ومرة يكون العارض عارضا على الماهية بواسطة الوجود بحيث يكون الوجود واسطة في العروض، بمعنى أن المعروض حقيقة الماهية الموجودة لا الماهية في مرتبة ذاتها. وعليه فإن الماهية إذا قيل بأنها يمكن أن توجد مع هذا الوصف ويمكن أن توجد مع هذا الوصف، فلا بد من التأمل فيما يراد بهذا القول. فنقول أن وجود الماهية واجدة وفاقدة في زمانين مختلفين، تارة يكون مع انحفاظ الوحدة الذاتية في الوجود، وهذا ما يلازم وجود المادة، وهذا ما يسمى بالكون والفساد. فمثلا زيد من الناس ماهية إنسانية، تارة يوجد مع وصف القصر، تارة يوجد مع وصف الطول، مع أن ماهيته لم تتغير، بمعنى أن حقيقته في الخارج واحدة، طرأ عليها وصفان مختلفان. هذا لا يتصور إلا مع وجود مادة، وذلك لأن هذه الماهية إذا كانت موجودة مع الوصف ثم زال الوصف وبقيت، فلا بد أن يكون وجودها مركبا من قوة وفعل، وإلا لو كان وجودها غير مركب لبطل وجودها ببطلان الزائل. فعدم بطلانها دليل على أن ما يقومها الجزء الثاني لا الأول، وأن نسبة ذلك الجزء إليها نسبة القوة إلى الفعل. أما إذا نسبنا الوصف لا إلى هذه الماهية الواحدة بالعدد بل إلى الماهية الكلية، فنقول المربع إما أن يوجد صغيرا وإما أن يوجد كبيرا، فهل ترى أن المربعات المتكثرة في الخارج الواحد منها يقبل أن يكون صغيرا وكبيرا في وقتين مختلفين؟ إذا كان عندنا مربع صغير أو بمقدار معين ثم أردنا أن نعالجه بحيث نوسعه، هل من الممكن ذلك؟ من الواضح أن هذا غير ممكن. إذن كل أفراد المربع هكذا، إذن لا يمكن لماهية المربع أن تختلف في الخارج بعد أن توجد. فما معنى قولنا أن المربع يمكن أن يوجد هكذا يمكن أن يوجد هكذا؟ الجواب أن هذا الإمكان إنما هو عبارة عن الإمكان بالنسبة إلى الماهية، لا الإمكان بالنسبة إلى هذا الفرد من الماهية. هذا الفرد إذا وجد فلا يمكن أن يتغير عما وقع عليه من هذه الجهة، من جهة هذه الصفة. وهكذا فإن الإنسان يمكن أن يوجد بحيث يكون زيدا، ويمكن أن يوجد بحيث يكون عمرا، لكن هل من الممكن لزيد أن يكون عمر؟ وهذا معناه أن أوصاف زيد مقومة لوجوده لحقيقته. نعم يؤخذ مرتبة العرض العريض من أوصافه، لا كونه في هذا الوقت الخاص، كونه في مكان ما، كونه في زمان ما، على ما تقدم في مبحث الحركة الجوهرية. وعليه فينبغي التمييز بين نحوين من الأعراض، أعراض لا توجد إلا مع الكون والفساد، وهذه هي التي تحتاج إلى مادة، وأعراض توجد لا بنحو الكون والفساد بل توجد بنحو الإبداع مع موضوعها. فإن الله إذا خلق الإنسان مثلا يخلقه على نحو خاص، صحيح قصره لا يكون إلا بعد مدة، لكن تلك الخصوصية المستوجبة للقصر التي هي زائدة عن وجود عن ماهية الإنسانية، إذ الإنسان كما يمكن أن يكون واجدا لهذه الخصوصية يمكن أن لا يكون واجدا لهذه الخصوصية. هذه الخصوصية المستوجبة للقصر أو للطول هذه من مقومات وجود هذا الفرد، هذه من مقومات وجود هذا الفرد. وعليه فإن البرهان ليس بتام بالنسبة إلى هذا السنخ من الأعراض التي توجد من دون حاجة إلى تجدد انفعال في المادة، بل لا يتصور التجدد فيها إلا ببطلان موضوعها، كالكم، حيث قلنا أن الكم لما كان عارضا على الجسم فإذا بطلت الجسمية يبطل كمها. لذلك قلنا أن موضوع الحركة الكمية ما هو؟ المادة مع صورة ما، لا هذا الجسم. ومن الواضح أن المادة مع صورة ما ليست موضوعا للكم الخاص، بل موضوع للكم المبهم. أما الكم الخاص فموضوعه هذه الصورة المتعينة. وبذلك نقول أن دعوى كثرة الصور الخيالية لا يستلزم ماديتها، وذلك لأن تكثرها بصفات داخلة في قوام وجود كل صورة، فكل صورة تمتاز بخصوصيتها الذاتية عن سائر الصور. فإن قلت أن هذا الكلام ولو كفى لدفع الإشكال بالتحرير المتقدم، لكن يمكن أن يحرر الإشكال بوجه آخر، وهو أن امتياز الوجود عن الوجود مع اتحاد الماهية لا بد أن يكون من جهة اقتران الماهية الواحدة بصفات مختلفة، وإلا لازم من ذلك أن يكون للوجودين ماهيتان مختلفتان. فإذا عندما نقول أن هذه الصورة تمتاز عن هذه الصورة بالوجود، فإما أن يكون ذلك مع وحدة الماهية، وإما أن يكون مع اختلاف الماهية. ومن الواضح أنه إذا اختلفت ماهيتا الصورتين الخياليتين لم ينتقض البرهان المتقدم، لأن المفروض أن مورد البرهان المتقدم النوع الواحد الذي له أفراد كثيرة، وحسب الفرض هذه الصورة من ماهية وتلك الصورة من ماهية أخرى. أما إذا فرضنا أن الصورتين متحدتان في الماهية مختلفتان في العوارض، فلا يمكن أن يقال حينئذ أن الاختلاف بينهما في الوجود، وذلك لأن هذا الوجود إن قيس إلى الماهية فلا اختلاف فيه، لأن الماهية فيهما واحدة، وإن قيس إلى العوارض قلنا أن الاختلاف ليس من جهة وجود الفردين، بل من جهة وجود العوارض على تلك الماهية الواحدة. فنسأل حينئذ عن علة تخصيص كل فرد بتلك الصفات، ما دام الفاعل قد فعل هذه الماهية فلماذا يفعلها مع هذه الصفات التي نسمي الماهية معها زيدا، ولم يفعل تلك الصفات التي تسمى الماهية معها عمرا؟ هذا في باب عالم المادة مدفوع باختلاف استعداد المادة، لا بأس بذلك. لكن في عالم الخيال شنو؟ في عالم الخيال المفروض أن هذه الصورة ليست موقوفة على مادة، بل هي قائمة بفاعلها، والمفروض أن الفاعل قد لا يفعل الصورتين المختلفتين في وقتين، حتى يقال بأن الاختلاف بين الصورتين ناشئ من اختلاف التصور، يعني اختلاف مبادئ التصور. مثلا اليوم أنا في مزاج حسن فتصورت صورة حسنة، وغدا أكون في مزاج سيء كما لو كان زيد مريضا مهلوسا فيتصور صور أخرى، هذا معلول للمزاج، هذا ممكن مع اختلاف الوقت. أما إذا تصورت مربعا كبيرا في زاويتيه مربعان صغيران، فوجود الصورة الواحدة التي تختلف أجزاؤها وهي مجردة بحسب دعواكم كان دفعيا. فنسأل حينئذ إذا كان إيجاد الفاعل وهو واحد لهذه الصورة المركبة من مربعات ثلاثة، أحدها كبير واثنان منها صغيران في زاويتين من زوايا ذلك المربع الكبير إذا كان الفاعل واحدا وتلك الصورة مجردة وهي قائمة بالفاعل، فما سبب امتياز هذا المربع عن هذا المربع؟ إن قلت السبب هو كون هذا يمينا وهذا من مقومات وجوده، قلنا هذا مربع يشاركه ذاك في المربعية، فاختلافه باليمين عن ذلك المربع من أين جاء؟ فإن قلت أن هذا الاختلاف من جهة تصور المتصور، قلنا نسأل عن علة اختلاف تصور المتصور، لماذا تصورهما بهذا النحو ولم يفرض العكس؟ ليش ما يتصور هذا الذي هو على اليمين يسارا وهذا الذي هو على اليسار يمينا؟ شلون مثلا حصل هذا الاختلاف؟ أقول هذا في الواقع من باب الخلط بينما بالعرض وما بالذات، بمعنى أنه إذا كان امتياز المربع الأيمن عن المربع الأيسر امتيازا ذاتيا فلا مجال للقول بأنه كيف لم يتصور هذا يمينا وهذا يسارا، بمعنى أنه إذا تصور مربعا كبيرا في زاويتيه مربعان صغيران فلا بد أن يكون أحدهما يمينا، فهو أي المتصور لم يشأ أن يجعل هذا قبل أن يوجد يمينا، هو تصور مربعا فكان يمينا، هذا من لوازم وجوده. وإن شئت قلت أن التخصيص يصح لو كان المربعان ممتازين قبل أن يوجدا في مقام التصور، أما إذا كان وجودهما مساوقا لتصورهما فلا معنى للسؤال عن علة التخصص، هما يتخصصان بنفس وجودهما. فإن قلت لماذا لا يتصور هذا في المفاهيم الكلية؟ لماذا لا يتصور هذا في المفاهيم الكلية؟ وبعبارة أخرى إذا كان عالم الخيال مع تجرده قابلا لهذا النحو من الكثرة، فلماذا لم توجد مثل هذه الكثرة في عالم العقل؟ قلت أولا توجد مثل ما يشابه هذه الكثرة بأن نقول أننا نتصور مربعا أيمنا ومربعا أيسرا وهكذا. نعم الاختلاف بين هذه المفاهيم الكلية ليس من باب الاختلاف العرضي بل الاختلاف الذاتي، بمعنى أنه إذا لاحظنا كل صورة على حدة فهي لبساطتها ممتازة عن سائر الصور. نعم العقل لاختلاف درجاته ينتزع من المفاهيم المختلفة مفهوما مشتركا وهو المربع، ثم يتصور أن هذه الصور كعروض العوارض المختلفة على شيء واحد، وإلا في الواقع فإن هذه الكثرة موجودة في عالم العقل، فكما أن في عالم المثال صورا كثيرة لمربعات مختلفة تنطبق عليها ماهية المربع، كذلك في عالم العقل صور كثيرة مختلفة توجد، انتبهوا معي لم أقل تنطبق، أقول توجد صورة لمربع صالح بلحاظ ما أن ينطبق عليها، ذاك المربع لوحظ بنحو لا بشرط المقسمي. إذن إذا لاحظنا الصور من ناحية الوجود فهي كثيرة، كل منها مصداق لماهية المربع حتى لو كان عقليا، لذلك أنت عندك أفراد كثيرة من المربعات حتى في عالم العقل، وأنا عندي أفراد كثيرة وزيد عنده أفراد كثيرة، لكن كل منا باعتبار أنه يعرف مفهوم المربع مجردا عن كل القيود يمتلك صورة خاصة، تلك الصورة صالحة للانطباق على الصور المختلفة إذا لوحظ نفس المفهوم، هذا في عالم عقولنا. أما في عالم العقل الحقيقي فإن وجود المربع بالوجود العقلي وجود واحد، غاية الأمر أن هذا الوجود الواحد لاختلاف مراتبه الخارجية قد يتصف بصفات مختلفة، وتلك الوحدة وحدة دهرية بعد مو وحدة مادية. وعليه فنقول أنه بلحاظ ما توجد مثل هذه الكثرة في عالم العقل، وبلحاظ آخر وجود المفهوم بوجود عقلي يلازم صرافته. الوجود العقلي يلازم أخذ الصورة، هذا إذا كنا في مقام التصور، الوجود العقلي للصورة يلازم ملاحظة الصورة من بنحو الصرافة بالنسبة إلى أفرادها، إذ لو لم تكن صرفة لم تكن واحدة، وإذا كانت صرفة لم صرفة لا بد أن تكون واحدة، لأن الصرافة تساوق الوحدة. الشيء لا يخرج عن حد الوحدة إلا بعروض أمور خارجة عن ذاته، فإذا لاحظنا المربع وحده لا بد أن يكون واحدا. نعم إذا لاحظناه مع اليمين أو مع اليسار أو مع كونه حالا في محل أسود أو كونه حالا في محل أبيض عرضت عليه الكثرة حينئذ، لكن هذه الكثرة خارج عن مقام ماهيته التي هو فيها، التي هو بحسبها هو، وهو مقام تعقله. نحن في مقام التعقل نلاحظه بهذا النحو. نعم لا بأس بأن يؤخذ أيضا كليا موصوفا بوصف، ولكن هذا الأخذ لا يتنافى مع ما ذكرناه، لأن هذا الأخذ يعني أنك أوجدت المربع بوجود عقلي خاص يكون ذلك الوصف من مقوماته. لذلك المربع الأيمن عند العقل غير المربع في الوجود العقلي. نعم الانطباق بينهما بنحو من أنحاء الاعتبار. أقول هذه الأمور سبق ذكرها في يعني كتاب الحلقات في مقام اعتبارات الماهية، ذكر هناك ما يصلح أن يكون منشأ لهذه الأمور، منشأ لهذه الأفكار. وعليه فالذي نقوله أن عالم العاقل انتفاء الكثرة فيه إنما هو من جهة كونه صرفا، إذ لا يكون عقليا ما لم يكن واحدا، ولا يكون واحدا إلا إذا كان صرفا. فإن فرضت الكلام في أصل المربع فلا يكون إلا مربعا، وإن فرضت الكلام في المربع الأيمن فهو غير المربع، وذلك لأنه لا وجود للمربع في عالم التعقل إلا كونه هو هو، ومن الواضح أن بينهما اختلافا ولو باختلاف لا بشرطية والبشرط لائية بلا إشكال. أما إذا لاحظتهما بالنسبة إلى مقام الصدق فالمربع صادق على ما دونه، حتى المربع في عالم العقل إذا وصف بالأيمن أو بالأيسر أو أمثال ذلك. وعليه فنقول أن انتفاء الكثرة في عالم التعقل إنما هو لنكتة خاصة، تلك النكتة مخصوصة بعالم التعقل ولا تجد في توجد في عالم الخيال. عالم الخيال يمكن أن يتصور فيه المربعات الكثيرة بحيث لا ينطبق بعضها على بعض، بخلاف عالم العقل يوجد صورة تنطبق على الجميع. أما في عالم الخيال فلا توجد صورة تنطبق على الجميع، إذ لو تصورت مربعا وحده لم تكن تلك الصورة خيالية بل كانت عقلية، لم تكن خيالية بل كانت عقلية. وعليه فنقول أن البرهان الذي ادعي على أساسه أن كل نوع متكثر الأفراد فهو مادي يمكن الإشكال فيه، والله العالم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.